رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، تكلمنا على الآيات التي فيها تفصيل خلق السماوات والأرض في الدرس الماضي، وفي حديث رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق التربة يوم الأحد والجبال يوم الاثنين. ولا السبت، إن الله خلق التربة يوم السبت، وخلق الجبال يوم الأحد، خلق الشجر يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، يعني الأقدار المكروهة وكذا. والنور، خلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم في آخر ساعة من يوم الجمعة. اختلف العلماء في هذا الحديث. ظاهر حديث الصح رواه مسلم وصولا عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ذهب بعض العلماء ومن الأئمة الكبار كالبخاري ظاهر عبد الرحمن مهدي أو علي بن مديني إلى أن هذا الحديث ليس مرفوعا، وأن بعض الرواة أخطأ فيه، وأن الصواب أنه عن كعب الأحبار وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا ما عليه دليل واضح. واستدلوا قالوا يعني ويؤيد هذا أن الحديث يخالف الآيات. كيف ذلك؟ لأن الله سبحانه وتعالى بيّن أنه خلق الأرض في كم يوم؟ 4 أيام. والحديث كم في من يوم؟ 6، من السبت إلى الجمعة، يعني آدم ليس من الأرض 6. لكن لو تأملنا في الحديث، هل كل المذكورات تدخل في خلق الأرض؟ التربة والجبال والشجر، طيب هذه 3، الرابع ما هو؟ المكروه. هل المكروه جزء من الأرض؟ ليس من الأرض. الخامس ما هو؟ النور. هل هو من الأرض؟ لا، النور موجود في الكواكب، الشمس والقمر والنجوم. ايش بعدها؟ وبث فيها الدواب. هل الدواب جزء من الأرض؟ لا، هي سكان الأرض وليس جزء من الأرض، ولذلك آدم عليه السلام خلق بعد ذلك. فإذا هذه النور المكروه والنور والدواب وآدم، هذه ليست من أجزاء الأرض. فإذا عند التأمل نقول ما يظهر تعارض واضح. هل ذكر التربة؟ هل التربة هي الأرض؟ إذا قد خلق الأرض في يومين، هل التربة هي الأرض ولا جزء من الأرض؟ جزء من الأرض، يعني يمكن الله خلق الأرض وليس فيها تراب ثم وضع فيها التراب، فقل الأرض بعد ذلك دحاها، دحاها يعني بسطها وضع فيها هذا التراب الذي صارت ممتدة بسببه. فإذا نقول ما يظهر تعارض واضح بين الآيات وبين هذا الحديث. والأصل ما هو؟ الصحة، وليس هناك دليل واضح على أن الحديث ضعيف. يعني لو جاء، لو روي من طريقين، طريق أثبات، يعني رواة ثقات يروون عن كعب الأحبار، عن النبي، عن كعب الأحبار، يعني من كلام كعب الأحبار، وفي رواة آخرون أقل منهم ضبطا أو عددا جعلوه مرفوعا، هنا صحيح صار فيه طريقان أو فريقان، أحد يروي هكذا وأحد يروي كذا، فيقال يرجح رواية أنهم كعب الأحبار. لماذا؟ لأن الرواة إما أكثر أو لأنهم أضبط. وأنا اللي أعرف أنه ما في هذا الشيء، وواحد يمكن راجع الحديث هل في رواة ثقات رووه إلى كعب الأحبار، أم هذا اجتهاد من بعض الأئمة وقالوا هذا أشبه بكلام كعب الأحبار وليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لكن بدون يعني رواية، ما في رواية يعني متصلة صحيحة إلى كعب الأحبار. فإذا كان لا يوجد رواية فنقول الأصل أنه حديث مرفوع، ورده من جهة المعنى أيضا لا يسلم كما سمعنا، لأن هذه الأشياء ليست كثير منها ليست من الأرض. إن لو سلمنا التربة أن الأرض هي التربة والجبال والشجر لقلنا هذه في ثلاثة أيام، فما في يعني تعارض واضح. والأصل أن الحديث صحيح فنبقى عليه حتى يقوم دليل واضح على أنه من كلام كعب الأحبار. خلق التربة يوم السبت، يعني معناه أن الله خلق الأرض ثم وضع فيها التراب ثم الجبال، كذلك الجبال والجبال أرساها، خلق الأرض فمادت واضطربت فثبتها بالجبال. هذا أيضا يدل أو يفهم منه أن الجبال ليست مخلوقة مع الأرض ابتداء، إنما خلقت الأرض أولا فلما اضطربت ثبتها بالجبال يوم الأحد، الجبال يوم الأحد. والشجر هل هو جزء من الأرض ولا نابت فوقها؟ نابت فوق الأرض، ليس من جزء من الأرض أصلا، إنما هو أنبته الله عز وجل في الأرض بعد ذلك، أنه زينة للأرض ورزق العباد ونحو ذلك. إن نقول الأصل صحة الحديث، والعلماء ليسوا مجمعين على رده، بل هذا قول لبعض الأئمة، لكن هذا القول يعني صار له ثقل لكبر من تكلم فيه، البخاري والظاهر أنه علي بن المديني، وابن تيمية رحمه الله يميل إلى قولهما، فهذا أعطاه قوة، وإلا يحتاج الأمر إلى رواية يعني متصلة إلى كعب الأحبار حتى يرجح هذا الطريق. في نمر على الآيات سريعا، فإن أعرضوا فقل أنذرتكم، لا قبل، قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. إذن الآية تدل على أن الرواسي داخلة في الأربعة أيام، لكن حتى لو قلنا بهذا نقول أن الجبال مذكورة في الثلاثة أيام الأولى، السبت التربة، لحد الجبال، الاثنين الشجر، إلى هنا لا تعارض لأن ثلاثة أيام يعني لو جعلناها من ضمن الأربعة أيضا لا تعارض، والأيام الثلاثة الزائدة للنور والمكروه والدواب وآدم هذه ليست من أجزاء الأرض. وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام يعني يومين مع اليومين صارت أربعة، سواء أي تامة للسائلين. للسائلين فيها قولان، قول الأول للسائلين عن خلق السماوات والأرض فهذا هو جواب سؤالهم، القول الثاني للسائلين أي الذين يسألون الله الرزق، فالله قدر فيها أقواتها للسائلين الذين يسألون الله عز وجل الرزق. ثم استوى إلى السماء يعني بعد أن فرغ من الأرض، ثم استوى إلى السماء أي قصد وهي دخان أي بخار الماء، فقال له وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن أي تم خلقهن سبع سماوات في يومين، السماوات في يومين، وأوحى في كل سماء أمرها، وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. في سؤال هنا، الله سبحانه وتعالى بين أنه خلق النجوم حفظا للسماء، مع أنه معلوم كما جاء في الحديث وما يرى الناس في عيونهم أن الشياطين تصل إلى السماء وأحيانا تسترق الكلمة من الوحي وتقذفها إلى أوليائهم فيزيدون فيها أكثر من مائة كذبة، فكيف نجمع بين سرقة الجن لبعض الوحي وبين الحفظ؟ فالجواب لا تعارض، لأن هذا الذي يخطفه الجن أولا أنه ليس من الوحي الشرعي، لما بعث الله عز وجل محمدا عليه الصلاة والسلام حفظ السماء تماما، اشتدت الشهب ولم تصل الشياطين إلى ما كان يصل إليه، فممنوعون من الوصول إلى الوحي، لا يمكن يصل كلمة واحدة، وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. هذا بالنسبة للوحي. أما بالنسبة لغير الوحي الشرعي كالقضاء الكوني، يموت فلان يحصل كذا يحصل كذا، هذا يمكن أن يخطف الجن الكلمة فيلقيها إلى من تحته فيتنقلها الجن حتى تصل إلى الكاهن فيزيد معها، هذا بأمر الله بإذن الله سبحانه وتعالى ليكون ابتلاء وامتحانا حتى يختبر الله سبحانه وتعالى العباد هل يصدقون هذا الكاهن لأنه صدق مرة وكذب 100 مرة أم أنهم لا يصدقونه. لأن الكاهن يصدق بأحد أمرين، الأمر الأول الكلمة هذه التي خطف الجن من الغيب من الوحي، الأمر الثاني موافقة القدر يقول بيحصل كذا يتخرص، لأنه مثلا يسأل عن شيء إما يكون أو ما يكون فيقول سيكون يعني خرصا فيوافق القدر فيكون، مثل لو قال اللي في بطن هذه المرأة ما هو قبل يعني الأجهزة الحديث يقول بنت تخرصا ثم توافق القدر صار بنت، يقول شوف أنا رحت لفلان وقال لي بنت طلعت بنت زي ما قال، يمكن يوافق القدر. وكذلك في نوع ثالث وهو الغيب النسبي، يعني ما غاب عن شخص ولم يغب عن آخر كما كان المسروق ومن سحر فلان ومن فعل كذا وكذا، هذا أيضا يخبرون به فيصدقهم الناس لأنه يصير كما أخبروا، وهذا سهل يأخذونه من الجن ومن القرين، مثل يأتي المريض إلى المشعوذ ويقول له هذا اللي يسمي نفسه الطبيب أو معالج يقول ترى كنت مريض من 10 سنين وترك تشوف في المنام أحلام كذا ويجيك كذا وصير كذا، يعدد أعراضه كلها والمريض يقول صحيح 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 كلها صحيح. من عرفها؟ من القرين، من الجني القرين لهذا المريض، أخبر الجن أولياء هذا المشعوذ، فالجن أخبر المشعوذ فأخبر المريض. إذن هذه 3 أشياء، أما يخطب من الوحي أو الخرص الموافق للقدر أو الإخبار بالغيب النسبي يعرفونه من الشياطين فبهذا يصدقون ويعظم شأنهم، وهدفهم هو إيقاع الناس بالكفر، هذا هو هدف الشياطين. لماذا يستغرقون السمع؟ من أجل أن يوقع الناس في الكفر بالله عز وجل، أنا من صدق الكاهن في دعواه علم الغيب فقد كفر بالله، لأن الله سبحانه وتعالى يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فمن اعتقد أن شخصا يعلم الغيب المطلق فقد كفر، أنه كذب القرآن. غير الأشياء اللي يمرونهم بها من الذبح لغير الله، يقول اذبح كذا ولا لا تسمي وكذا، يعني ذبح للجن، وقل مثلا باسم كذا، يقعونهم في الشرك بالله عز وجل. إن الله سبحانه وتعالى يمكن الجن لهذه الحكمة الابتلاء والامتحان مثل السحر، الله عز وجل أنزل ملكين كريمين يعلمان الناس السحر مع أنه كفر، كيف ذلك؟ للابتلاء والامتحان. وهاروت وما يعلمان، أي هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، كفر، لكن الله عز وجل أمرهما أن يعلم الناس السحر لأجل يحصل الابتلاء والامتحان، والله يفعل ما يشاء وله الحكمة البالغة عز وجل. ذلك تقدير العزيز العليم، التقدير يحتاج إلى قوة ويحتاج إلى علم. فإن أعرضوا، أي بعد هذا البيان، فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. الصاعقة في اللغة هي الشيء المهلك أي كان، سواء كان ريح أو صيحة أو غرق أو خسف أي كان، الصاعقة هي ما يصعق، والصعق هو الموت، أحيانا يطلق على الإغماء وأحيانا يطلق على الموت، فالصاعقة هنا العذاب المميت. ولذلك عاد لم تأتهم صاعقة يعني صيحة، وإنما أهلكوا بالريح، فالريح هذه أيضا صاعقة لأنه عذاب مهلك. صلى الله عليه وسلم. إذن هذا في تهديد شديد. لما قرأ النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآيات على عتبة بن ربيعة، لأنه ذهب ينقص النبي عليه الصلاة والسلام وكذا، لأنه يعتبر من عقلاء قريش، فأرسلوه إلى النبي عليه الصلاة والسلام يعرض عليه كذا، فسأله قال يا محمد أنت خير أم عبد الله، يعني أبوك. وسكت النبي عليه الصلاة والسلام. قال أنت خير أم جدك عبد المطلب، فسكت النبي عليه الصلاة والسلام. يعني هذا سؤال خبيث يريد أن يحرج النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه معروف العرب يعظمون أباهم، ولا سيما عبد المطلب كان شيخ قريش سيدهم كبيرهم، فيريد أن يقرره. قال أنا خير من أبي. قالوا شوف هذا ما يحترم أباه وكذا، ويقول أنه خير من أبيه وكذا من أجل أن شو سمعته. وإن قال هو خير مني أنكر دعوته، لأن أباه وجده على الشرك. فهذا أسلوب خبيث، وذلك من حكمة النبي عليه الصلاة والسلام أنه سكت، لم يقل نعم ولا لا، سكت حتى أفرهم كلامه، وصار يقول يعني أتيتنا بشيء، يعني فرقت جماعتنا وقطعت رحامنا وكذا وكذا. فلما انتهى قال له النبي عليه الصلاة والسلام أفرغت يا أبا الوليد؟ وهذا من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام ومن التلطف بالدعوة، كنا ما يضر ترغيبا له في الإسلام. أفرغت يا أبا الوليد؟ قال نعم. قال اسمع مني، يعني سمعت منك ما قطعتك، أنت اسمع مني. فقرأ هذه السورة بسم الله الرحمن الرحيم حاميم، شرع يقرأها. الرجل بهت لما سمع هذه الآيات، يعني سكت وأصغى وتأثر حتى أنه ألقى يديه خلف ظهره من شدة الاندهاش والتأثر، وصار يسمع هذه الآيات لأنه سمع كلاما لم يسمعه من قبل، وعلم أنه ليس من كلام البشر لا من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى. فلما وصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذه الآية قال فإن أعرضوا، والخطاب لقريش، فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. وضع يده على في النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا محمد ناشدتك الله والرحم، يعني لا تكمل، وصار يعيدها. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام، فرجع إلى قريش متغير الوجه. فقال أبو جهل الخبيث قال لقد رجع أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به، يعني ولا إن صبى، يسمونه مسلم صابع، ولا إن صبى لتصبعن قريش. فاحتال عليه وكذا حتى يعني رد وكذا، قصة مشهورة. فماذا العتبة بن ربيعة ولا الوليد بن ربيعة ولا الوليد بن المغيرة؟ بس أظنه عتبة، لكن نتأكد منها سهل. إذن هذا في تهديد من الله عز وجل، وعيد شديد. فإن أعرضوا عن الإيمان بعد هذا البيان فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. قال المفسرون اختار عاد وثمود لأن طريقهم كل سنة عليهما رحلة الشتاء والصيف، اليمن هذه مساكن عاد، والشام مساكن ثمود في طريقهم إلى الشام، فهم يمرون عليها كل سنة الصيف والشتاء، يمرون على مساكن عاد وثمود فهي معروفة عندهم، يمرون عليها ويعرفون هذه مساكن ثمود وهذه مساكن عاد، ومعروف قصتهم أنهم كفروا أو هلكوا كذا، لأن قصص تاريخية محفوظة. فالله عز وجل ذكرهم مصارع السابقين، كفروا فأهلكوا أنتم مثلهم، إن كفرتم ستهلكون كما أهلكوا، لأن الناس عند الله سواء لا فرق بين قوم آخرين. إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم، هذه تشمل الزمان والمكان، يعني هذا في بيان لكثرة الإنذار المرات وطول الوقت. فالله سبحانه وتعالى ما أرسل الرسول ينذرهم يوم أو يومين أو مرة ومرتين، لا، الرسول يبقى سنين طويلة، عمر كامل يعيش معهم وينذرهم سنين طويلة، يمكن تمر الآباء والأبناء يمرون على والرسول موجود ينذرهم. نوح بين عليه الصلاة بين جل وعلا كم لبث 1000 سنة إلى 50 عاما، هذه مدة الدعوة، هذه مدة طويلة. ودعوا إني دعوت قومي ليلا ونهارا، وإني كلما وإني دعوتهم سرا وجهارا، يعني ما ترك وقتا ولا مكانا ولا مناسبة إلا دعاهم وحذرهم ورغبهم، فلكن لم ينفع. فالله سبحانه وتعالى يبين أنه أعذر غاية الإعذار بطول الوقت من بين أيديهم وخلفهم، يعني أن الرسل جاءت من بين أيديهم أي آبائهم، أنذر الآباء وجاء الأبناء وأنذر الأبناء ومن خلفهم، يعني الآباء ثم الأبناء ثم هم ثم الأبناء، يعني أجيال مرت، الوقت طويل. وكذلك من ناحية التكرار بين أيديهم وخلفه، إن يأتي الرسول من هنا يكلمه، يأتي من هنا يكلمه، يأتي من هنا يكلمه، يعني في من أي مكان جاء الرسول حضر مر كذا يكلمه، مرار وتكرار مع طول الوقت. إذن الحجة قامت قياما كاملا مع أنها تقوم بالمرة مرتين، ولكن الله سبحانه وتعالى يحب العذر، كما بين عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح قال: ليس أحد أحب إليه العذر من الله عز وجل، والله يحب العذر، ولذلك أنزل الكتب وأرسل الرسل. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح البخاري: أعذر الله لامرئ أخر عمره أو أخر أجله حتى بلغ 60 سنة، يعني الحج على ابن 60 أعظم وأكثر من الحج على ابن 20 و30، لأنه طال عمره في الإسلام أو في الإنذار إذا كان غير مسلم ويسمع القرآن ويسمع عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا يكون قد بلغ الله عز وجل معه الغاية في العذر، عذابه يكون أشد. كلما طال الوقت وزاد حجة وكفر كلما زاد العذاب والعياذ بالله. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. إذن هذه سنة الله سبحانه وتعالى أنه يحب العذر، يرسل الرسول فيبقى سنين طويلة، وينذر في كل وقت في كل مكان، ما يترك فرصة إلا وينذر ويدعو، مرة يرغب ومرة يرهب. قال الله عز وجل نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، ترغيف الأجر في الآخرة، إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، يعني ترغيب كامل. في الآخرة يغفر ذنوبكم، إذا غفر ذنوبكم دخلوا الجنة، وفي الدنيا إذا أسلمتم إذا أمنتم زانت لكم الدنيا أمطار وخيرات ونعيم، ويطيل العمر ما يأتيهم العذاب يمد لهم في العمر، لكن مع هذا كله لم يجدي نفعا، لأن الله سبحانه وتعالى لم يشاء أن يهتدوا. إذ جاءتهم الرسل، جمع رسول، لأن من جاء رسول فقد جاءت الرسل، ولكن الله عز وجل يقول: كذبت قوم نوح أيش المرسلين، كم جاءهم الرسول؟ واحد. لكن لماذا قال كذبت قوم نوح المرسلين؟ لأن دعوة الرسل واحدة، فنوح مثل دعوة نوح مثل دعوة هود، صالح، شعيب، إبراهيم، لوط، كلهم واحد، دعوتهم واحدة، فمن كذب رسولا فقد كذب جميع الرسل. من بين أيديهم، هذه تحمل على إما الزمان أو المكان، ألا تعبدوا إلا الله، هذه خلاصة دعوة الرسل، الدعوة إلى التوحيد وإفراد الله بالعبادة جل وعلا، وإنما يختلفون في الشرائع، أما أصل الدين فهو واحد. قالوا، أي قال الأقوام: لو شاء ربنا، هذا باب التعنت والجدال بالباطل، لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. يقول: لو كنتم صادقين أن الله أرسلكم لأرسل الله بدلكم ملائكة أقوى وأشد وأعظم، وهم اللي عند الله. الملائكة في السماء هم جنود الله عز وجل، يعني عندهم الملائكة ما لا يحصيهم إلا الله، كيف يرسل بشر مثلنا وعنده ملائكة كرام ألا يرسل ملائكة؟ هذه شبهة من الشيطان، من النفس والشيطان. الله سبحانه وتعالى رد على هذه الشبهة، قال ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، يعني بصورة الرجل، ملك بصورة رجل إنسي، ما يختلف عن الرجل أبدا في الشكل. ولذلك كان جبريل عليه السلام يأتي أحيانا ولا يعرفه أحد، حتى الرسول عليه الصلاة والسلام ما عرفه لما جاء بصورة رجل شديد سواد الشعر، شديد سواد بياض الثياب، ولا يرى عليه أثر الثور، ولا يعرفه من أحد، ما علم أحد أنه جبريل، كلهم يظنون رجل بشري، حتى قام وخرج فشك النبي عليه الصلاة والسلام أنه جبريل، لأنه بالعادة ما يأتي رجل غريب وشديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، السفر طويل وعلى الإبل أو على الأقدام، فيغير الشخص يكون أشعث أغمر، هذا ما يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه من أحد، منين جاء؟ يعني وضعه غريب. فقال ردوا عليه الرجل، يريد أن يتأكد إذا كان بشر يجدونه قريب، فأخذوا ليردوه فلم يروا شيئا، اختفى، فعرف عليه الصلاة والسلام أنه جبريل. الله عز وجل يقول ولو جعلناه رجلا، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. هم يلبسون الآن، يقولون لو كان هذا رسولا حقا لا، أو لو أرسل الله رسول لجعله ملكا، هذا تشويش، وهذا يعني شبهة شيطانية من أجل أن يرد الحق. الله سبحانه وتعالى يقول لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون، التبس عليهم الأمر وجاءهم ملك لكنه بصورة رجل ولا يدرون أنه ملك. طيب السؤال، لماذا الله عز وجل قادر أن يرسل رسولا من الملائكة، فلماذا جعله رجلا؟ هل المصلحة أن يكون ملكا ولا أن يكون بشرا؟ المصلحة للعباد أن يكون رجلا، أن يكون رجلا بشرا. لماذا؟ لأنه إذا صار إذا جاء الرسول بشرا فإنهم يعلفونه ويتعلمون منه ويقتدون به، ولكن لو كان ملكا لصار من جنس ثاني، يعني الملك ما يأكل ولا يشرب ولا ينكح، وقدرته تختلف، إذا صلى الملك ما يتعب ولا يسأل ولا ينام، كيف يقتدون به؟ يصير تعليم شفوي فقط، أنه ما يمكن يعلمهم بالفعل، كيف يعلمهم أداب الأكل وما يأكل، أداب النكاح وما ينكح، والنوم وما ينام، ما يمكن يتعلمونه منه بالفعل، والتعليم بالفعل أبلغ من التعليم بالقول. وإذا عبد الله عبادة طويلة قالوا هذا ملك، نحن ما نستطيع، هذا ملك، قدرة تختلف عنا. لكن إذا رأوا النبي عليه الصلاة والسلام يصوم ويفطر وينكح صلي وينام ويأكل ويشرب ويلبس وكذا، ألف وتعلموا منه، صار قدوة، والتعليم بالفعل أبلغ من التعليم بالقول. ولذلك رحمة الله سبحانه وتعالى جعله بشرا وجعله مخالطا لهم ولينا هينا يؤلف ويحب، فبما رحمة من الله لنت له، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفض من حوله. لكن أيضا من رحمته كذلك أن جعل له آيات باهرات لا يستطيع بشر يأتي بمثلها، فمن أجل أن تتم النعمة، لأنه لو لم يكن معه آيات لالتبس الأمر، أي واحد يدعي النبوة ويبدأ يأتي بأشياء كذب ويلبس على الناس. ولكن الله سبحانه وتعالى جعل لكل رسول آيات بينات تبين أنه رسول، مثل انشقاق القمر، من يستطيع انشقاق القمر من البشر؟ مستحيل. والقرآن كلام الله، ما أحد يستطيع أن يأتي ولا بصورة، ومثل تكثير الطعام، تكثير الماء، أشياء كثيرة فعلها النبي عليه الصلاة والسلام لا يستطيع بشر أن يفعلوها. قالوا لو شاء ربنا، اختاروا كلمة ربنا يعني من أجل أن الرب هو الذي يرب العباد أي يربيهم ويقوم على مصالحهم. لأنزل ملائكة فإن بما أرسلتم به كافرون. تقديم الضمير فإن بما أرسلتم به كافرون يدل على إيش؟ على التأكيد. ما قالوا نكفر بما أرسلتم به، لو قدم الفعل لصار هذا أصل الجملة، فعل وفاعل مفعول، لكن إن بما أرسلتم به كافرون يعني أخروا الفعل وما يدل على الفعل يعني، فقدموا الفاعل يدل على التأكيد، فهذا إصرار على الكفر، إظهار له وإعلان، ومن أجل أن ييأس الرسول من دعوتهم. إن بما أرسلتم به كافرون، كفر والجحود والعياذ بالله. فأما عاد الآن جاء التوزيع التقسيم يبين حال هؤلاء وحولها. فأما عاد بدأ بهم لأنهم سابقون في الزمان، فأما عاد فاستكبروا في الأرض، تكبروا تعظموا تعاظموا تجبروا بغير الحق، بغير الحق يعني بالظلم والعدوان، وقالوا من أشد منا قوة. عاد اختص الله سبحانه وتعالى بين القبائل بضخامة الأجساد والقوة العاتية. عاد هذه لم يخلق مثلها في البلاد، يعني أقوى من قوم نوح وأقوى من ثمود وأقوى من جميع الأقوام، فيهم ضخامة أبدان شيء عظيم، فالله سبحانه وتعالى خلقهم بهذه القوة الهائلة، فهم اغتروا بهذه القوة وقالوا من أشد منا قوة، يرون أنه لا يوجد قبيلة على وجه الأرض في زمانهم تستطيع أن تغلبهم لضخامة الإسلام وقوتهم، قوة بطشهم، وإذا بطشتم بطشتم جبارين، يعني جمع الله لهم بين قوة الأجساد وقوة القلوب، شدة وشراسة، هذا شيء عظيم. إذا اجتمع للإنسان قوة البدن وصلابة القلب لا أحد يستطيع أن يجابها، فجمع الله لهم بين هذه الصفات فاغتروا. هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، يبتلي هذا بالمال، يبتلي هذا بالجمال، يبتلي هذا بقوة البدن، يبتلي هذا بالجاه المنصب، والله سبحانه وتعالى يبتلي من يشاء بما يشاء. فاغتروا بهذه القوة وتحدوا حتى الله، مع أنهم يقرون بوجود الله، لو شاء ربنا لأنزل ملائكة، لكن نسوا الله، نسوا الله لأنهم لا يرونه، ما يرون إلا المخلوقين ولا أحد يستطيع أن يقهرهم، فنسوا الله وتحدوا وأطلقوا من أشد منا قوة، يعني يدعون ما في أشد منهم. وذلك كان يبنون الأبنية العالية الضخمة من أجل العبث، من أجل إظهار القوة، وتبنون أتبنون بكل ريع، الريع كان مرتفع، أتبنون بكل ريع آية تعبثون، يعني إظهارا للقوة، ما لهم حاجة في البناء لكن ليرون الناس قوتهم وأنه لا أحد يستطيع أن يبني كما يبنون. الله عز وجل رد عليهم قال أولم يروا، يعني يعلموا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. هذا الشيء دليل عقلي، هذا دليل عقلي قاطع، ما الذي خلقهم؟ الله. هم ما ينكرون أن الله هو الذي خلقهم، طيب الذي خلقهم أقوى منهم لأنه اللي أعطاهم هذه القوة، وليسوا بشيء عند الخالق جل وعلا. وكانوا بآياتنا يجحدون. هل معنى كانوا يعني في الزمان الماضي وذهب وانتهى؟ تقول كان محمد مجتهدا، يفهم منه أنه اليوم ليس بمجتهد، فنقول لا، كان أحيانا تفيد الإخبار عن الماضي فقط وأنه تغير في الحال لم يبقى كذلك، وأحيانا يراد بها التأكيد. وكان يعني أنه على هذا الأمر من قديم جدا وليس حادثا، هذا تأكيد لتأصل الكفر في قلوبهم والعياذ بالله، أنه من نشأوا من وعوا الدنيا وهم على الكفر، يعني ما كانوا في يوم من الأيام مسلمين ثم كفروا، لا، من يوم نشأوا وعقلوا وهم على الكفر، يعني الكفر متأصل من الولادة، مطبوعون على الكفر والعياذ بالله. وكانوا بآياتنا يجحدون. الجحود ما المراد به؟ الجحود هل هو يعني مع الإقرار في القلب ولا الإنكار مطلقا؟ يعني واحد مثلا يقول فلان ما يطلبني شيء، ظاهر وباطن هو في قرارة نفسه أنه صحيح ما يطلب شيء، هذا الآن ينكر، لكن هل هو يجحد؟ الجحود هو إنكار الشيء في الظاهر مع الإقرار به في الباطن. يجحد يعني ينكر مع علمه بأنه كاذب في هذا الإنكار، جحد. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يجحدون أي يظهرون أن هذه ليست حق، وهم في قرارة أنفسهم يعلمون أنهم كاذبون. هذا يسمى الجحود. إذا قيل جحد الحق معناه أنه عليه حق ويعلم أنه عليه حق لكنه أنكر، لكن إذا قيل أنكر فلان يمكن يكون صادقا، يمكن يكون صادقا أنكر لأنه ما عليه شيء. فالجحود لابد فيه من قصد الكذب. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا، صرصرا هذه يعني مأخوذة من شيء، الأول ما هو الصرصر مأخوذة من الصر وهو البرد الشديد، فيها صر فيها برد شديد، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني الصوت الشريق صرير الباب، صوته إذا فتح وأغلق. فهذه الريح تجمع الصفتين، أن ريح شديدة جدا عاتية قوية، والثاني أنها شديدة البرد. فأهلكتهم على آخرهم والعياذ بالله، إلا من آمن ونجاه الله عز وجل مع هود. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات، لم يبينها في هذه الآية لكن بينها في آية أخرى. كم يوم كم ليلة؟ سبع ليال، سخر عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. كيف سبع ليال وثمانية أيام؟ يعني بدأت من متى؟ من الصباح، بدأت من الصباح وانتهت في المغرب، مغرب اليوم الثامن، فصارت سبع ليال وثمانية أيام حسوما. إيش معنى حسوما؟ يعني متتابعة، ما تتوقف لحظة. حسوم يقول حسم الشيء يعني تابعه حتى أنهى. حسوما متتابعة في أيام نحسات. طيب أليس في نهي عن سب الدهر؟ هذا الآن وصف للأيام بأنها نحسات، ونحن نهينا عن سب الدهر. لا يجوز أن يقول يعني هذا يوم نحس، هذا يوم شؤم، هذا يوم أكثر، هذا يوم كذا إذا أصابه شيء، لأن هذا من سب الدهر. الله سبحانه وتعالى يقول كما في الحديث القدسي في صحيح مسلم: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب ليله ونهاره. ليس معنى أن الدهر والله، لا الدهر والزمن، لكن أنا الدهر يعني تأكيد أن السب يقع على الفاعل الحقيقي، لأن الدهر مجرد ظرف زمان فقط، والفاعل هو الله. والذي يسب اليوم هو يقصد سب من الذي فعل الحدث، صاب حادث في هذا اليوم فيلعن اليوم لأجل الحادث اللي وقع. الحادث من أوقعه؟ من قدره؟ الله عز وجل. إذن يرجع السب يرجع إلى الله عز وجل، لكن ما يكفر لأنه ما تصور، ولا من سب الله مباشرة كفر بلا خلاف، لكن من سب الدهر لا يكفر لأنه لا يستحضر أنه يسب الله عز وجل، لكن لو استحضر وعلم يكفر ولا شك. فكيف الجواب عن هذا السؤال؟ أنه الله عز وجل وصف هذه الأيام بأنها نحسات. نقول هذا خبر، والمنهي عنه هو السب. السب قل هذا يوم مشؤوم يعني سبه، لكن الخبر غير السب، يعني ما نهينا عن الإخبار. لوط ماذا قال لما جاء الضيوف وأراد قومه أن يفعلوا بهم الفاحشة وهو لا يستطيع أن يمنعهم؟ ماذا قال؟ هذا يوم عصيب يعني شديد، هذا خبر وليس سبا. موسى عليه السلام ماذا قال لما جاوز الصخرة وتعب قال لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. اسمعنا هذا يعني خبر أنه تعب لما جاوز المكان، ولا يجوز الإنسان يتسخط إذا أصابه شيء مكروه. ففرق بين الخبر وبين التشكي والسب. إذن هذا مجرد خبر وهو صادق، أيام شديدة، أيام عصيبة، نحست، يعني النحس هو اللي فيه الشر وليس فيه خير. تقول هذا يوم نحس، أو هذا شخص نحس، نحس يعني فيه شر وليس فيه خير، يعني أو شره أكثر من خيره. أيام نحسات يعني كلها شر على هؤلاء، لم يحصل لهم خير. ومن مكر الله بهم أن الله سبحانه وتعالى أراهم سحابا ظنوا أن فيه المطر، سحاب أسود، يعني السحاب كل ما كان لون غامق يميل للسواد هذا يدل على كثرة المطر اللي فيه. فالناس يستبشرون إذا شوف السحاب هذا اللي يميل للسواد يقولون هذا بيجي أمطار غزيرة، والله عز وجل عقد لهم سحابا من هذا النوع الذي يظن فيه المطر الكثير. وهم قد أجدبوا احتاجوا إلى المطر واستغاثوا فجاهم السحاب فاستبشروا، قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. وإذا جاء العذاب من المكان الذي يرجى منه الفرج عند الشدة فهذا أشد وأشد وعنك والعياذ بالله، لأنهم كانوا في شدة في قحط شديد واستغاثوا الله عز وجل، ذهبوا إلى مكة يستغيثون وانعقد السحاب واستبشروا متعودين إذا جاء السحاب الغامق جاءت الأمطار الغزيرة، ففرحوا واستبشروا وظنوا أن الله استجاب دعاءهم وأنه سيمطرهم مطرا كثيرا، ففوجئوا بأنها ريح عاتية مدمرة، نسأل الله العافية. لنذيقهم عذاب الخزي، لأنهم أخذوا على الكفر، والكفر أعظم ذنب، ليس بعد الكفر ذنب. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته. إذا كان السارق إذا قطعت يده خزي عليه أمام الناس ويتقطع يده ويبقى عار عليه طول العمر، كل مرة يده مقطوعة علم أنه سارق مع أنها معصية ليست كفرا. كذلك الزاني إذا جلد أمام الناس يلحق العار طول العمر، فكيف بالكافر الذي غضب الله عليه وأهلكه وأدخله النار والعياذ بالله. لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى، وهو دخول النار والعياذ بالله وهم لا ينصرون. أين القوة؟ ما نفعتهم، كأنهم فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. كيف أعجاز نخل؟ كأنهم أعجاز نخل، يعني شبه طول الأجسام بجذوع النخل الطويلة، النخلة لها جذع طويل، كأنهم أعجاز نخل خاوية أي ساقط على الأرض. جاء في التفسير أنهم لما بدأت الريح تهب وخشوا الهلاك حفروا لأنفسهم حفرا ودفنوا أنفسهم، يعني ما يخرج الواحد منه إلا رأسه من أجل أن يحتموا بالأرض من هبوب الريح. فصارت الريح تحفر هذه الحفر وتخرج الأجساد ترفعها في الهواء ثم تدقهم على رؤوسهم ولعياذ بالله، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، أهلكهم الله وأبادهم على آخرهم، الرجال والنساء والصغار والكبار كلهم أهلكهم الله، حتى الصغار أهلكهم الله، ولم ينجو إلا من آمن بهود، وما آمن إلا القليل، كل الأنبياء ما يؤمن معهم إلا قليل. وأما ثمود أين مساكنهم؟ ثمود قوم صالح، مساكنهم في وادي القرى، ومعروف بين المدينة وبين تبوك على طريق الذهاب إلى تبوك، وهي موجودة الآن الجبال التي نحتوها بيوتا. وأما ثمود فهديناهم، معنى الهداية هنا الدلالة وليست الهداية لإدخال الإيمان في القلب، لأن الهداية نوعان، يعني الهداية تسمى الدلالة والإرشاد، والثانية هداية التوفيق، وإدخال الإيمان في القلب. المراد هنا الهداية، هداية الدلالة والإرشاد. هديناه يعني أرسلنا إليهم صالحا عليه السلام واتتهم آية كما طلبوا، اشترطوا ناقة تخرج من هذه الصخرة فجاءت كما طلبوا، فهداهم الله من ناحية الشرع، بين لهم عن طريق صالح عليه السلام، وأتاهم الآية التي طلبوها لتؤكد صدق صالح عليه السلام. فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، يعني أنهم نكسوا على رؤوسهم والعياذ بالله، كما حصل لقوم إبراهيم ثم نكسوا على رؤوسهم، يعني علموا يقينا بلا شك أن صالح صادق وأنه جاء بهذه الآية، ولكنهم عاندوا وكفروا بالله عز وجل ولم يكتبوا بذلك، بل عقروا الناقة، يعني دعوها الناقة تشرب يوم وأنتم يوم، وإذا شربت الناقة الماء في يومها شربوا لبنها فهم في سعة، ذروها تأكل في أرض الله، حتى ما كلفوا أنهم يعرفوها ناقة عظيمة ولبنها يكفي قبيلة كلها، فهي تأكل في أرض الله ترعى، يعني ما عليهم حرج ولا ضرر ولا خسارة في بقائها، ولكنه العناد والشر والعياذ بالله. وكذلك هموا بقتل صالح عليه السلام، كما ذكر الله سبحانه وتعالى قصته في سورة النمل، وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه أي صالح عليه السلام وأهله، ثم لنقولن لوليه ما شهد مهلك أهله وإنا لصادقون، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. عجل العذاب لهؤلاء الرهط التسعة، كيف أهلكهم الله؟ ذكروا التفسير أنهم تسللوا ليلا وباتوا في غار في جبل قريب بيت صالح، قالوا نبيت في هذا الغار، وإذا انتصف الليل ونام صالح وأهله هجمنا عليه ليلا وقتلناه وامرأته وأهله، لنبيتنه وأهله، يعني ما نخلي في البيت أحد إلا قتلناه. فلما أرادوا ذلك ودخلوا الغار أرسل الله عليهم صخرة فأهلكتهم، عدفهم في الغار أو وهم خارجون يقولون أرسل الله عليهم صخرة من الجبل فأهلكتهم. هذا هؤلاء عجل لهم العذاب. ثم وعد صالح قومه ثلاثة أيام، قال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب، أعطاهم فرصة ثلاثة أيام. فصبيحة اليوم الرابع جاءتهم صاعقة من السماء صاحبهم جبريل عليه السلام، ورجفت الأرض من تحتهم، خدم الله عز وجل بعذاب من أعلى والصيحة ومن أسفل وهي الرجفة، فأصبحوا في دارهم جاثمين يعني على الركب، ساقطين على الركب ميتين، رجفت الأرض من أسفل وصاحب جبريل عليه السلام من أعلى، فأصبحوا موتى كلهم في لحظة واحدة، نسأل الله العافية. فأخذتهم صاعقة العذاب الهون، الهون يعني الهوان والخزي، والعذاب يجمع بين أمرين، العذاب الجسدي والعذاب النفسي. فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. الله عز وجل يحب العذر فيبين أنه مهما اشتد العذاب فإنهم مستحقون له، لأن الإنسان إذا سمع هذه القصص وتأمل هذا العذاب يقول هذا عذاب شديد، يعني صاعقة ورجفة ثم يخلدون في النار، يعني شيء عظيم شديد جدا، لكن الله عز وجل يبين أنه مناسب لما فعلوه من الكفر والتكذيب والعياذ بالله. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، ما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، وجزاء وفاقا. فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون، ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون، نجاة في الدنيا من العذاب ونجاة في الآخرة من النار، ولا نجاة إلا بالإيمان بالله وطاعته تبارك وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباد الصالحين من يحسن العاقبة أجمعين. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.